الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهينا هنا إلى بقي معنا حوالي 4 أبيات، هنقسمهم برضو شيئا فشيئا عشان الكلام اللي جاي فيه بعض الثقل، لأنه كلام في الفرق، والكلام في الفرق ليس على شرط المرحلة اللي احنا فيها، لكن قبل أن نبدأ فيه أدلك على الطريق حتى تضبط هذه المسائل. إخواننا ماذا يفعلون لما يسمع كما سيأتي هنا إن في طوائف أو فرق في مسألة كذا وكذا؟ الملاحدة 5 طوائف لتوحيد المعرفة والإثبات، وبعد كده 7 طوائف المخالفين لأهل السنة في مسألة القرآن. يقول لك لا، ده كلام كله فرق وكلام كله صعب، فأنا أحسن حاجة لا أقرأ. طب وبعدين؟ ستبقى طول عمرك هكذا. لكن أحسن من هذا ما يفعله بعض الفقهاء، فقهاء النفوس من إخواننا، يقرأ ويحاول يفهمه يقينا من أول مرة، مش هتفهمه كله بس هتفهم بعضه. طيب لما تيجي ثاني مرة هذا البعض يبقوا بعضين، يعني تفهم أكثر من هذا البعض، ويكون الذي لم تستوعبه أقل. في المرة الثالثة إن شاء الله تهضمه هضمة، إنما هذا الكلام لا يهضم من أول مرة. فإذا قلت أنا أؤجله لعلي أن أهضمه في مرة أخرى، مش هيحصل. ده هو مش هيجي إلا مرة بقى. أنت هتدخل فيه وهتطلع تقول الله أنا مش فاهم حاجة، بس الأولين سهلة والرابعة سهلة، إنما الثانية والثالثة والخامسة ولا حرف، كأن ما سمعتش حاجة. حلو، ما أنت أخذت شيء. تاني مرة إن شاء الله هتقول لا، ده الرابعة طلعت سهلة جدا بس أنا ما كنتش أخذ بالك. هو أنت ما كنتش مش أخذ بالك، لأن هي بتيجي مرتين من الجهد المضاعف مرتين. المسألة الثالثة بقى ممكن تيجي بعد 3 مرات، في النهاية إن شاء الله هتفهم كله. فلا أنصحك بالتأجيل، وإنما أدخل واستعن بالله وحاول، خاصة الكلام واضح ومفصل كما سيأتي. على كل حال انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: لا تتبع أقوال كل ماردي، ولا خلصناها، راو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذات تبياني مثقال ذرة من الإيمان. هذا الكلام عطف على ما تقدم من الإشارة إلى تلخيص الكلام على توحيد الإثبات الذي يقصد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، تلخيص هذا المعنى وبيان خلاصته كما تقدم بعد تفصيله. ثم لما كان المخالفون في هذا الباب كثر حذرك المصنف من هذا، فقال: لا تتبع أقوال كل مارد. والمارد هو ما وصفه بعد هذا بقوله: غاو المضل مارق معاند. فوصف أهل البدع بأنهم مردوا، يعني تمردوا وخالفوا، وأنهم من أهل الغواية والضلال والمروق والعناد، لأنه خالف ما كان عليه مقتضى نصوص الوحي من كلام الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى تطبيقات السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فليس بعد رد ذات تبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني من رد هذا التبيان الذي هو الوحي بنصوصه لا يبقى عنده إيمان بعدها. ولهذا قال في آخر الفصل: وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، بعد أن ذكر جملة من النصوص في هذا المعنى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا على سبيل التخويف والتهديد، ويجاد الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فليس بعد رد ذات تبياني، يقول: هذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب سبحانه وتعالى، بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب، يعني هذا أشد. ثم استطرد، هذا من الاستطراد. هذا الاستطراد مفيد إن شاء الله تعالى، أو بعض الاستطراد يكون مفيدا وبعضه يكون أقل فائدة، مش بعض يكون غير مفيد تماما، لا، بعضه مفيد أو أقل فائدة. فمن المفيد هذا، قال: الملاحدة 5 طوائف في توحيد المعرفة والإثبات. يعني هو بعد أن ذكر لك المنهج والجادة والذي كان عليه السلف، وراء أنك قد استوعبت هذا وقلت إنني قد فقهت هذا الباب، وهو أن أقول باختصار، لو جيت أختصر أقول: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، وضابط هذه المسألة قول الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ويجب قطع الطمع عن إدراك الكيف، لأن الله تعالى كما قال عن نفسه ليس لم يكن له كفؤا أحد، ولا يحيطون بعلم ولا يحيطون به علما، بل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله تعالى لم يشأ أن يطمعنا على هذه الكيفية لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا مما يقال في هذا مطلق التسليم الذي يجب على المكلف، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن نثبت الله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبناء على هذا فإن التعطيل هو النفي المجرد، وإن التحريف هو النفي والزيادة، بأن نصرف المعنى المتبادر من ظاهر الكلام إلى معنى آخر لم يتكلم به السلف. وأما التمثيل فهو التشبيه، وأما التكييف فهو إرادة الكون. كل الكلام ده هو خلاصة الباب. فلو أن رجل منكم أرد يتكلم وقال بعض هذا الكلام، خلاص وضبط المسألة، واضح؟ فلما أيقن المصنف، وكيف أيقن؟ من خلال تكرار هذه المعاني، كل باب يكررها ويكررها مع كل صفة، فتأكد أنك لا بد أنك ضبطت هذه المسائل. قال بالمرة حتى تكتمل الصورة، ما دمت قد عرفت الحق فاعرف الباطل أيضا يزيدك معرفة بالحق، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فبناء على هذا عقد هذا الفصل وقال: الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات. الملاحدة الذين يلحدون في آياتنا، الذين ألحدوا يعني مالوا عن الجادة والحق الذي قد عرفته وانتهينا منه، أما الذين مالوا وحادوا وخالفوا فمرجع أقوالهم على كثرتها إلى هذه الأقوال الخمس. وذكر لك تفصيلا، قال الأولى يعني الطائفة الأولى سلبية محضة، هو المحضة أعتقد هو قول محضة، سلبية محضة، لكن لعل هذا بعض على أن المعنى يمشي، يعني السلب المحض، يعني السلب الذي ليس وراءه أو ليس معه أي إثبات. قال يثبتون إثباتا هو عين النفي. إيه ربما التركيز عشان في النهاية نلخص هذا الكلام بأن نقول النوع الأول يقصد به كذا هو علم على هذه الفرق، والنوع الثاني يقصد به كذا علم على هذه الفرق، والثالث والرابع والخامس، لكنه يشرح الأول من قال هذا الكلام. سلبية محضة يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايسا له، وليس على العرش ولا غير، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك، يعني إثبات الأسماء أو الصفات أو الأفعال أو الذات هو عين الشرك. وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. إذا ده مذهب الجهمية النفي التعطيل، تقدم المعنى ده ولا ما تقدمش، لكنه يلخصه لك ويقعده تقعيدا. وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه. لماذا؟ لأنهم يعلمون هذا في رقاب، وأن هذا وعين الكفر، فيخشون إن صرحوا به أن يفعل بهم كما فعل بالذين من قبلهم بجهم بن صفوان وبالجعد بن درهم، فقالوا لا، يعني لو قلنا هذا لذبحونا في صلاة العيد، ويمكن لم ينتظروا العيد، ذبحونا في رمضان، ويمكن حتى في شعبان أو في رجب. نعم. قال وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به، وهذا من فقه السلف، يقول هذا كلام يقتضي بهم أن يصلوا إلى هذا، مع أنهم لا، زي ما احنا كنا نقول ظاهر كلام فلان هذا يقول به إلى كذا وكذا، بعض الناس يقول لكنه لا يقول، فيكون الجواب هو لا يقول لأن الموجة عالية عليه، لأنه من باب السياسة. زي جماعة الحدادين ما بيسبوا في النووي ويسبوا في ابن حجر ويسبوا في ابن جوزي ويسبوا في كثير من أهل العلم، وبعدين يجي على ابن تيمية وابن القيم يسكت. الجواب ابن تيمية وابن القيم يحتاج إلى سب أكثر من سب هؤلاء في الحقيقة على مقتضى مذهبه، لكن لماذا يسكتون؟ لأن اللي يسب في ابن تيمية وابن القيم يعني كالذي ينحت في صخرة بإبرة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. معلش يعني صعب عليه فهو عدم سبه لابن تيمية أو لابن القيم أو عدم إلزامهم بنفس هذا الكلام، ليس لأنه لا يرى هذا، وإلا لو تكلم. ولهذا بعض الحمقى منهم يقول ابن تيمية هذا المبتدع، قال هذا بعضه، لكن هو نسي بعد كده لما انتبه قال يعني لا هو وبدأ لكن مقتضى كلام فعلا ابن تيمية مبتدع، لأن كل هذا الكلام قد قال به ابن تيمية. ليس ابن تيمية بمعنى أنه أول الصفات، استغفر الله لا فعل هذا، ولكن بمعنى أنه كان في معاملته للمبتدعة ليس بهذه الطريقة التي ترون. وكل من لم يعامل من تلبس ببعض المخالفات في هذه الأبواب بالطريقة التي يريدون فهو مبتدع عندهم. ومقتضى هذا الكلام أنه أيضا ابن تيمية مبتدع وأيضا ابن القيم مبتدع وأيضا، فلماذا يسكتون أحيانا عن بعض الأشياء مع أنها المقتضى منهجهم مجرد السياسة؟ يقول لك لا، كما كانوا يعني يعظمون الشيخ الألباني جدا، ثم فجأة قال الألباني مرجع وصنفوا الكتب في الألباني، مع أنه حسن من حسنات الألباني، يعني كبيرهم إنما تعلم على كلام الألباني ودرس على كتب، ولم يرى الشيخ إلا أن يكون رأى في حج أو في عمر، لكن لم يجلس إليه، ولو جلس إليه لما انتهى إلى هذا الشاهد. أن نقول إن بعض المبتدعة قد يسكت عن بعض الكلام من باب السياسة، وليس سكوته عنه دليلا على منهجه. من الذي يفطن لهذا؟ أهل العلم. أهل العلم يقول إن كان الجهمية لم يصرحوا بهذا المعنى فهذا المعنى هو مقتضى كلامه، لكنهم لا يصرحون إما خوفا من أن يفعل بهم ما فعل بأوائلهم، أو سياسة حتى لا يصدوا الناس، لأنهم لو قالوا هذا الكلام صراحة لصدوا الناس عن منهجهم فيتلطفوا مع الناس شيئا فشيئا. ولهذا قال لكن فهم كان السلف مما حيث يتفرسون فيهم ذلك وأنهم يبطلونه ولا يبوحون به، مع أنهم يدينون به لكن للسياسة كما قلت. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك إلى آخر ما قال في هذا الليل. إذن هذه الطائفة الأولى من الملاحدة في هذا التوحيد، عند أسماء الصفات سلبية محض، ويعني بهم هنا من الجهمية. فالجهمية ولهذا قلنا المعطل يعبد عدما، والجهمية هم أئمة التعطيل فإلههم. وتقدم في ترجمة جهم بالأمس أن لما قال له بعض الطمانية من إلهك قال هذا الهواء، ولم يقصد في الحق حتى الهواء، لأن ده نوع إثبات، هو ينفي نفي المطلق، لكن هو ملقاش حاجة أميع من الهواء الذي لا يرى، ولهذا قال هذا الهواء الذي ترى. الطائفة الثانية يعني من الملحدين في أبواب الأسماء والصفات الحلولية، الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصلوه عن أقبح الأماكن وأقذرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة أهل الحديث كأحمد بن حنبل وغيره، إلى أن قال بعد سطرين ولم يكن ولا هم، يعني لم يكن الجهم لما قال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان، لم يكن ولا هم، يعني لم يكن جهم ولا الجهمية يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصفر. طائفة الثانية الحلولية الذين قالوا إن الله ليس في فوق سماواته ولا مستويا على عرشه ولا بائدا من خلقه، فأرادوا أن ينفوا هذا، فقالوا مقتضى هذا النفي أن نقول بما أنه ليس في السماء إذن هو في كل مكان. واشتبه عليهم قوله تعالى هو معكم أينما كنت، ثم لما قيل لهم لازم هذا الكلام أن يكون في كل مكان وألا يصان عنه حتى الأماكن النجسة وأماكن القذرات، قالوا نحن نلزم هذا، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وهذا ابن عربي لم يجد حرجا من هذا، وحتى قال بعضهم هو في أماكن الحشوش ونحو ذلك كل النجاسات، لأنهم أرادوا أن ينزهوه سبحان الله عن العلو، وقالوا إذن هو في كل مكان. وهذا المعنى معنى قبيح جدا، معنى الحلول، أن الله تعالى حل في المخلوقات، وأن الله تعالى تعالى الله عما يقول علوا كبيرا موجود في كل مكان فتراه في. وهذا الكلام معروف، وكثير من الصوفية يلتزمون هذا الكلام ولا يرونه حرجا، وتقدم الإشارة أيضا إلى هذا المعنى. طائفة السادسة الاتحادية، وهم أيضا من غلاة الصوفية، وكثير من الصوفية عندهم الاثنين الحلول والاتحاد كابن عربي وغيره. الاتحادية القائلون أن الوجود بأسره هو الحق، وأن الكسرة وهم، يقول لك هو يسموه مشهد الفناء، الفناء يعني يفنى، بحيث يرى أن كل حاجة كأنه يرى الله، كل شيء هو أراك في كل شيء فأنت كل شيء، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبوده في زعمه. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية، إلى أن قال بعد السطر وأتى بكفر، يعني ابن عربي، لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. لماذا؟ قال فإن النصارى وأشبههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، النصارى خصوا بعيسى واليهود بعزير. قال وهؤلاء يعني الاتحادية جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود، يعني النصارى عبدوا واحدا مع الله، وهؤلاء عبدوا كل شيء مع الله، فقالوا كل شيء حصل اتحاد بينه وبين، فأنت أينما رأيت وأينما نزلت وحيثما حللت وكيفما سمعت كل هذا هو الله. نعم. فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض، وجماعة من خبرتهم يسمون شارع ابن الفارض على ابن الفارض، هذا المرتد يسمون شارع ابن الفارض في تائيته نظم السلوك. وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين، ابن سبعين ده أيضا من غلاتهم، واستطرد في ترجمة ابن سبعين هذا أنه يعني جاور في بعض الأوقات بغار حراء رجاء أن ينزل عليه الوحي، لأنه منهجه أن النبوة تنال بالاكتساب، فقال لك طيب أنا كمان أروح الغار وأعمل شوية مجاهدات يمكن تضرب معنا ويعني يحصل. طبعا ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، بل حصل، حصل أنه باء بالخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة، وكان يسخر من الطائفين حول البيت ويقول لو طافوا حولي لكان هذا أنفع وأولى، وهكذا عمل بخلاف قصده. الجزاء من جنس العمل، كل من حرص على شيء لا ينال إن كان هذا الشيء في هوى نفس ونحو ذلك. على كل حال هؤلاء الاتحادية الذين قالوا، زي تسمع كده في بعض الألفاظ ماشية كده على لسان الناس فيها رائحة، وهي أصلا جاية من جماعة الصوفية، لا كله بأمره، كله بأمره، الظاهر كلام صحيح ما فعلا كله بأمره، لكن كلمة حق هم يردون بها بعض المعاني اللي فيها ان كل حاجة يعني عايز يقول لك اطعت بامره، عصيت برضو بامره، انت في جميع الاحوال كويس، كلنا حلوين وكلنا كويسين، والكلام اللي في النهاية يقول الى تعطيل الشرائع، لانه في النهاية مش انكار على حد، لان كله بامره، هو اللي عصى ده عصى بمزاجه، ما هو ولا مش هو. طبعا لخبط الابواب كلها، وسائل تفصيل هذا في المبحث القادم. على كل حال الاتحادية خلاصة قولهم الوجود بأسره هو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى اتحد فلا ترى شيئا إلا وهو، دخل مشهد الفناء ثانية الخالق في المخلوق فلم يعد خالق ولا مخلوق، تعالى الله عما يقول. الطائفة الرابعة السيمياء، دي اللي هي الكيمياء، علم الكيمياء يعني. كان زمانه بيسموه الكيمياء السيمياء، لأنه كان زمان أول ما طلع علم الكيمياء كانوا بيعتبرونه من الشعوذة، فكان اللي يحط مركب على مركب وبعدين يطلع لون تاني يقول لك ده ساحر. هذا طبعا قبل أن يظهر، إن طبعا بعد كده ما عادش سحر ولا حاجة، طلع علم له أصول. لكن في أول الأمور دائما إذا اشتبهت، ودي فيها فائدة شرعية مهمة جدا، إن الأمور في بدايتها بتكون مشتبهة، فاحذر أن تأخذ أي أمر تكون أول من أخذه في أول شأنه، زي الفرق المبتدعة اللي بتطلع كل شوية. احذر، إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت، وفي تدبرها التبيان والعبر. أي أمر كده في أوله يبقى مشتبه. خرج جماعة يقولون بترجيع بعض أهل العلم، ويرون فتح الزرائف، ويرون أنه لا ولا 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 على طريقته، أول وهلة كده الكلام، ويقولون هذا طريق السلف، وهذا قول أحمد وقول ابن المبارك وقول سفيان وقول أيوب، وانت بقى رجل سلفي تحب تسمع هذه الكلمات، يا سلام أنا أدين بهذا الكلام. هو هنا الغلط، ده بقى عامل زي السمياء كده لسرعة عينه. إيه الإشكال فيه؟ الإشكال فيه إن الأمر مشتبه. لو أنك رجعت لأهل العلم المميزين، أهل العلم الثقات، أهل العلم الراسخين، وقلت لهم ما تقولون في هذا الكلام الجديد الذي خرج، يقول لك لا هذا كلام، هذا عين الباطل وهذا عين المنكر. الحمد لله، الحمد لله ثبتني لهؤلاء. أما الغمر الغافل يدهش لهذا الكلام الجديد، يقول لك والله هو ده الحق، ومش ده كلام السلف، ده هم حتى بيقولون أن السلفين دول مش سلفين. طب ما يقولهم، هو يعني كلامهم وحي؟ كلامهم جهل، وكلامهم لا يتابعهم عليه أهل العلم الثقات، تلزم غرض أهل العلم الثقات. ولهذا لما أشكل، شوف الإشكال قد يرد حتى على الكبار، صلح حديبية أول ما وقع لسه طازه، لسه النهاردة مكتوب، فرأى عمر هذا، عمر المحدث الملهم، رأى لأول وهلة أن صلح حديبية في هضم للمسلمين لأول وهلة، فاستشكل هذا وذهب لأبي بكر وهو منفعل، أو لسنا المسلمين وهم الكافرون، أو لسنا على الحق وهم على الباطل، كل هذا أبو بكر يجيبه. نعم، فعلام نعطي الدنية في ديننا منفعل. عمر فضل عنه مش عاجبه الشروط بتاعت صلح الحديبية، يرى أن فيها إجحافا للمسلمين، ويرى أن فيها تنازلا. من كان أثبت من عمر؟ ولذلك أبو بكر حاجة تانية خالص، نصح عمر بنصيحة أنا أنصحكم بها دائما، قال إلزم غرزه، هو رسول الله. إيه معنى إلزم غرزه؟ يعني اوعى تفكر بمعزل عنهم، إنك لو خرجت عن طريقته ضلل، حتى لو كان الكلام شكله يعني لا يعجبك. ومع ذلك عمر من شدة الدهشة كأنه لم ينتبه، فذهب مرة أخرى لما أبو بكر لم يشفه، ذهب إلى النبي نفسه وقال له نفس الكلام، قال أو لسنا على الحق وهم على الباطل، أو لسنا المسلمين وهم الكافرين. ثم قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا. الرسول بما لوش لزم غرزه، وإنما قال أنا رسول الله. طلعت يعني كلام بقى قاطع، يعني عايز يقول له يعني خلاص أنا لا أقر على غلط، معنى أنا رسول الله يعني من ورائي الله سبحانه وتعالى، فلو كان ده غلط لا يقرني على هذا. وبينما هم كذلك، شوف بقى التباين الشديد، إذ نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا، راح عمر مسك دماغه كده. طبعا بقى ما فيش، عمر يقول علامة نعطي الدنية، فسمى هذه الشروط إجحافا ودنية وتنازلا وأبدا. ليه إحنا وبعدين ربنا سماه فتحا ومبينا كمان، وفعلا كان يعني هذا المنعطف الذي ما زال الإسلام فيه يعلو من يومه وما زال الكفر بسبب الشروط اللي ما كانتش عارفه عمر. الشاهد من هذا الكلام أن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت، الأول وهلة كده ممكن ما تاخدش بالك صح، وفي تدبرها بعد التأمل التبيان والعبر. وهذا كل من ذهب مع الحدادين والنجارين والسباكين كيف ذهب إلى هذا؟ بهذه الطريقة، إذا استقبلتها اشتبهت. أول ما قيل له السلف السلف السلف، قال والله كلمة جميلة، ما احنا من أصل متربين على السلفية. وكان أحمد رحمه الله وكان سفيان رحمه الله وقال ابن مبارك إن أبو حنيفة هذا الكلام ده جماعة مش دينهم، مش دي أثار عن السلف، كلام جميل يمشي مع القوم. وبعد كده لما تدبر ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، يا جماعة تزودتوه قوي، مثلا انتوا بلغت بس مش معقول يكون الكلام كده. يوم هم نفسهم يحصل بينهم ايه؟ فرق تنبثق عن الفرق، وانبثق عنهم كذا، وانبثق عن هذا المنبثق منبثقون كثيرون، وجعل ينبثق عن كل منبثق منهم منبثق اخر. ده شيء طبيعي ان يحصل انبثاقات. ليه؟ لانهم في الاصل كلام اهواء وظنون خطأ ونوع من الجرأة على العلم واهله، هن يخرج بعض طلبة العلم فيتصدرون ويتبنون أقوال لم يسبقوا إليه. وهذا الكلام، أين كان ابن باز من هذا؟ وأين كان ابن عثيمين؟ وأين كان الألباني؟ وأين كان كبار أهل العلم من هذا؟ هو خرج عن هذا الكلام وتبنى قولا صار ينسب إليه، حتى قيل هذا مذهب فلان. وهذا ذم، لما يقول الحدادين ده ذم مش مدح، لأن أهل السنة لا ينتسبون إلى، ولا أهل السنة ما نسميهمش البكريين ولا العمريين، مع شرف أبو بكر أنا أقول أهل السنة ينسبون إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف. وإذا أرادوا أن ينسبوا بعد قالوا السلفيين، نسبوا إلى فرقة وإلى طائفة، طائفة منصورة، طائفة أثنى عليها الله سبحانه وتعالى وزكاها رسول الله، فهذا أيضا ليس فيه إشكال. لكن تخيل بقى لما نقول الجهمية تنسب لمين؟ لرجل غير معصوم، يبقى لازم هيغلطوا مش كده ولا إيه؟ ولما نقول الحدادين ينسبون لمين؟ ينسبون لرجل، وهكذا. إذن هذا ذم وليس مدح. إذن هذا الرجل أيا كان مدام غير معصوم لازم يكون له كلام يخالف، لكن بالنسبة إلى السنة وإلى طريقة السلف رضي الله عنهم فالمسألة مهمة جدا، أنك احذر كلام الجديد، أي حاجة جديد خاف منها. وإن كان لابد أن هذا اللي جد رأيت فيه يعني صوابا، قل طيب قبل أن ألزم نفسي به أسأل العلماء الراسخين في زماني عن هذا الجديد. وهكذا فعلنا بفضل الله عز وجل، ذهبنا إلى الألباني رحمه الله وقلنا ما تقول في كذا. أنا سألت شيخ الألباني رحمه الله في مسألة أول ما ظهرت، مسألة تبديع ابن حجر ونحو ذلك، فقال لي هذا رجل عجزت النساء أن تلد مثله. شوف طريقة الألباني وطريقة غيره، وجعل يعني يزم هذا المنهج، وقال هذا كلام خطير، وهذا كلام فيه من الغلو وفيه من التنطع إلى آخر ما قال. وفعلا هذا الكلام هو نفس كلام العلماء الراسخين. فاحذر الكلام الجديد، خصوصا لو كان الكلام الجديد جاء من الأغمار، خصوصا لو أن الأغمار هؤلاء نفسهم اختلفوا بعضهم ببعض. فهذا الرجل اتفق مع فلان، وبعد سنة خرج فلان وهو صاحبه على طريقته وانتحى منحا آخر، وبعد سنة ثالثة خرج واحد ثالث. هذا يكفي في الرد عليه أليس كذلك؟ على طريقة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، فأخذنا من النصارى لأن اليهود قلنا لا أحسنتم إلى هذا الحد، وأخذنا من اليهود ليست النصارى وقلتم أيضا، فنقبل قول هؤلاء في هؤلاء قول هؤلاء في هؤلاء، فتساقط هؤلاء جميعا. وطبعا هؤلاء ليس نصارى ولا يهود، لكن نقول يعني على نفس هذا الطريق أن هؤلاء خطأ بعضهم بعضا وهم أدرى ببعض، وبعضهم يبدع بعضا وهم أدرى ببعض، لا جرم أن كانوا جميعا على خلاف الجادة التي كان عليها أهل العلم الراسخون الذين يجب أن نلزم غرزهم. طيب، قال الطائفة الرابعة نفاة القدر، يبقى ذكر الجهمية وذكر الحلولية وذكر الاتحادية، وهؤلاء القدرية. والقدرية على نوعين، أو قال هم فرقتان، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية. وقبل ما يشرحها والفرقة الثانية نفت تقدير الشر ده حتى تكون مسألة مضبط. القدرية منهم من نفى تقدير الخير والشر، يعني ربنا عز وجل لم يقدر شيئا ولا يعلم شيء إلا بعد وقوعها، على قول غلاة القدرية. وطائفة قالوا لا، هو يعلم الخير ويخلق الخير، لكن الشر هو الذي لا يعلم. طبعا هذا كفر وهذا كفر. الأولى فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية، وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها. ولازم هذا القول يعني إذا التزمناه أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم يعني في قولهم بنفي تقدير الخير والشر نفي تصرف الله في عباده، إذا كان لم يخلق خير ولا شر هو لم يتصرف في عباده، وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، وإذا فعل العباد أفعالا فهذا ليس بخلق الله ولا بتقدير الله. فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا كما قدمنا في مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا عليه. يعني مقتضى قول القدرية النفاة القدرية الغلاة القدرية الأولين أنه لا يقدر الخير ولا الشر، طب أمال مين اللي يقدر الأقدار؟ يبقى هذا هي الأقدار بقى مشيت لوحدها. هذا معنى كلام الطبائعيين الذين ينسون الأمور إلى الطبيعة وأن الأمور هكذا جاءت، جئت لأعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، إلى أن قال لا رحمه الله بعد ما القصيدة كلها اسمها التلاصم، هو حتى على هذه القصيدة كده لحد ما قال كل شيء كل مقطع يقول لست أدري، إلى أن قال لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. طب لما أنت لا تدري أي حاجة طب لماذا تشغلنا؟ إذا كنت تقر أنت جاهل فلماذا تفتي؟ هو قاعد يفتي طول القصيدة وكل ما يتعرض لفتوى يخبط والآخر يقول لست أدري والآخر قال لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري، هذا جهل مركب لا هو يدري ولا يدري لماذا لا يدري. أما نحن فندري والحمد لله، الحمد لله نحن ندري، نحن ندري من أين وإلى أين وكيف يكون الأمر كلها واضحة بفضل الله، هذا من خلال الفطرة السليمة التي توافق الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق الميثاق الأول، فعندنا الحمد لله توازن بين الميثاق الأول وبين ميثاق الفطرة وبين ميثاق، وده سؤال على فكرة دائما بيجي في الله وبين ميثاق الرسل، فنحن الحمد لله ندري لكن هؤلاء لا يدرون، ومقتضى كلام القدرية هذه اللا أدري. وفرقة الثانية من فرق القدرية نفت تقدير الشر دون الخير، ودي يعني حبوا يلموا نفسهم شوية، قال لا الخير طبعا الخير ده لازم ربنا عز وجل قدره وعرفه وعلمه، بس الشر ده لماذا فعلوا هذا؟ قالوا يعني بجهلهم، قالوا نحن لو قلنا ربنا بيقدر الشر في هذا في نسبة الشر إلى الله وهذا في سوء أدب مع الله. شوف الشيطان كيف يتلاعب بعقول أوليائه، هذا سوء أدب مع الله. طب ولو ربنا ما يعرفش الكلام ده ما فيش في سوء أدب مع الله، طب ما هو أسوأ، فأنت فررت من السيء إلا الأسوأ كالمستجير من الرمضاء بالنار، واحد يعني أرض يستجير من حر الرمضاء فقال لا فرح فغطس في النار فألقى نفسه في النار ظنا أن النار دي يعني أرحم، أصل الرملة سخنة تقوم تعمل إيه انزل النار، طب ما هي النار أسخن. نعم. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ينفي تقدير الشر من أعمال العباد عشان ينزه ربنا عن إرادة الشر دون تقديره في المصائب، لكن لو حصلت مصيبة هذا لعل ربنا أراد أن يكفر بك عنه، ففي مصائب ومعايب، المعايب اللي هي الذي تفعله وينسب لك والمصائب الذي لا لم تختره. فقالوا لا، بعضهم قال الشر من أعمال العباد يعني المعايب لأن العبد هو اللي خلقه ليس الله، وأما المصائب فهذه من الله. ومنهم من غلى فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب، قال له لا مصائب ولا معايب كله ليس من تقدير الله، أيضا بقصد التنزيه، شوف المداخل قالوا بقصد التنزيه، يقول ربنا أراد الشر أعوذ بالله أن يريد شر، طبعا ده ضابطه أنه ما يفرقوا بين الشرعية والقدرية وإلا لما وصلوا لها. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا في النهاية، يبقى عندهم إلهين، إله للخير وإله للشر، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو متصرف بتصرف في ملكوته، وهذا كلام مرده إلى السنوية الذين يرون إلها للخير وإلها للشر وكلام طريقة المجهود. نعم. الطائفة الخامسة الجبرية. دائما البدع أهل البدع بينهم تباين، الجبرية عكس القدرية، دول راحوا في أقصى الشمال ودول راحوا في أقصى الشمال الثاني، ما حدش منهم راح يمين طبعا. نعم. بس ده شمال وده شمال. الجبرية، الجبرية دول من أظرف، هو طبعا من أكفر لكن من أظرف من كلامهم، يعني في غاية يعني كلامهم مضحك جدا. قالوا الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم. تقول أنا اللي عملت يبقى شرك، أنا ما عملت حاجة، وبرضه لك كله بأمره، كله منه، كله منه، لا ملناش في نفسنا حاجة. كل الكلمات دي فيها نفس من هذه البدع، وإلا فإطلاق له وجه صحيح لكن له وجوه قبيحة. يقول بل هو كالهاوي، يعني المكلف أو العبد عند الجبرية كالهاوي من أعلى إلى أسفل، يعني يقدر يمنع نفسه، واحد نازل يقدر يمنع نفسه، تقول له لا ما يقدرش، لا هو كده. وكالسعفة تحركها الريح، السعفة تحركها الريح، تقدر تهوش نفسها لما الريح تحرك ورق الشجر. لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، لا طاعة الطاعة وكل حاجة مجبور عليه، ولم يكلفه الله وسعه بل حمله ما لا طاقة له به. هنا بقى سوء الظن، قالوا ما هو أنت قدرت عليه كذا فما ذنبه، هذا طبعا بداية الكفر، ما دام كل حاجة هو مجبور يبقى. واستدلوا بعض الأبيات في هذا الباب، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل، ده اعتراض على الله، يقول ربنا ألقى العبد كمان ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، طب إزاي ما يتبلش وهو مكتوف ومرمي في ال، ولهذا كلامهم بقى في هذا قبيح، كان الذي ينقى عن أبي يزيد البسطامي يقول مش عارف ليه كم من الولد أو البنات ما أخشى عليهم غيره، يقصد ربه سبحانه وتعالى يعني في تقديره، وهم مجبرون إلى آخر هذا الكفر الصريح. قال ولم يكلفه الله وسعة بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. الطاعة والعصيان عين فعل، سيأتي التفصيل هذا في آخر الكتاب في الإيمان بالقدر، سيأتي مخازن لهم كثيرة في هذا الباب، حتى أن رجلا منهم رأى امرأته على الزنا والعياذ بالله، فأراد أن يؤدبها فقالت له ويحك تركت السنة وأخذت المذهب ابن عباس، يعني في إثبات القدر، وانت مش عارف ان كل حاجة ان الواحد مجبور على افعاله وكل حاجة وكله بأمره. فقال لها الحمد لله الذي هداني بك، ما ردته الاعتقاد بتاعه فسابها بقى. وآخر رأى امرأته كذا فأراد أن ينكر عليها فذكروه بمذهبه فقال الخيرة فيما اختاره الله، فلقب بالخيرة فيما اختاره، صار اسمه الخيرة فيما اختاره الله. كل هذا طريقة الجبرية، يعني كل هذا هو الذي الطائع يعني هو الذي أجبره على الطاعة، والعاصي هو الذي أجبره. يبقى في النهاية المسألة كلها ملناش اختيار، ملناش حيلة، كل حاجة. طبعا هذا الكلام مسلك خطير جدا، سيأتي تفصيل هذا في آخر الكتاب. قال فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، وأنه يعذبهم على نفس فعله، ربنا يعذب الكافر على فعله هو، مش هو اللي خلاه يكفر أو يفسق، لا على أعمالهم القبيحة. ومن قال إنها قبيحة؟ ما دام اختيار ربنا، اختيار ربنا كله حسد. نعم. ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، يعني إذا ارتكب المعصية صارت طاعة، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، مش ربنا شاء هذا ولو في الكون، فنحن وفقنا هذه المشيئة، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البت. ومن يثبتها منهم يقول في طاعات، في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي أطعنا الإرادة، يبقى هو دائما مطيع ما شاء الله. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسق، ويوصلون ويفصلون ويشعرون في هذا. فقول قائلهم من هذه الطائفة أصبحت منفعلا لما يأتي به ففعلي كله طاعاته. أنا أصبحت منفعل لما يأتي به ففعلي كله طاعة. زنيت بأمره هذه طاعة. سرقت بأمره. صليت هذا معنى أصبحت منفعلا لما يأتي به ففعلي كله طاعته. يعني كله طاعة. وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب. فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية. طب ما اللي بقى يأتي الرسول ويأمر وينهى ويؤدب ويجاهد وينكر؟ مفيش داعي بقى. يجب عندهم يعني على طريقتهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاصم. وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس، لأنه ما فعلا قالوا بيزة كويس وابن حلال وطيب وما عملش حاجة غلط، مش ربنا قدر عليه كده؟ فإبليس رضي الله عنه. إبليس زي جبريل زي النبي كلهم، كل واحد فيهم عمل اللي ربنا قاله عليه، وكل واحد ملوش مساحة في الاختيار، وبالتالي كل هؤلاء يدخلون الجنة. نعم. ولو دخل في النار هيلاقيها جميلة جدا، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كل هذا كلامه، لأن النار دي بأمر الله. يبقى إن شاء الله هتكون، نسأل الله يعني يكرمهم بها إن شاء الله، وحين إذن يرون يعني إن كانت لطيفة ولا لا. إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم حيث قال فبما أغويتني، هو نفس الكلام، هو بيس ماذا فعل؟ قال أنت أغويتني، فبما أغويتني بما أنك فعلت هذا، فناسب الغواية إلى الله ولم ينسبها إلى نفسه. فكانت طريقة إبليس هذا. أما آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، فهي طريقة آدم وطريقة المؤمنين من بني أن ينسب الذنب إلى نفسه. ولهذا فتلقى آدم من ربه كلمات، لما ربنا عزل قال آدم هذا كلام فتاب عليه، لأنه نزه الله تعالى عن إرادة الشر وإجبار العبد على الشر، وإن أراده الله تعالى قدرا لكنه لم يأمر به شرعا، فلما نسب هذا إلى نفسه وتأدب مع الله غفر الله له. مع إن ضعف وضعف لكن إبليس نسب هذا إلى أنت الذي أغويتني. طيب خليك ندمت على هذا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أو لأملأن جهنم منكم أجمعين. نعم. إذن هذه خمس طوائف انحرفت عن طريق السلف في هذا الباب: سلبية محضة لهم الجهمية، وحلولية الذين أرادوا أن يخرجوا من مقتضى إثبات علو الله فقالوا هو في كل مكان، وبالتالي وقعوا في أن الله تعالى حل في كل مكان ولم ينزلوا حتى عن أماكن القذورات. واتحادية الذي نظر إلى الكون كله على مشهد الفناء، أن الكون كله هو الحق وهو الله سبحانه. الميدان البدوي، البدوي هو الله بهذا اللفظ القبيح. فأنا خفت بصراحة، مع أني يعني كنت بصراحة ناقش واتكلم، فبس من الكلمة طبعا لما نزلت طبعا كلمة يعني تكاد السماوات وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهد. فأنا خفت وكنت أبحث عن مخرج أنا أطلع من هنا قبل أن تنزل صاعقة، فأنا خفت وقلت أمشي راح مسكني قال لي تعالى لازم أقنعك. هو كمان ما اكتفاش إن أنا خلاص انهزمت وعايز أمشي، مرضاش يسيبني والله تعالى لازم أقنعك. فأنا فعلا لو يعني أنا أحدثك عن نفسي عن المشاعر التي أنا كنت نازل يعني أنكر عليهم وكده، فلما قال لي الكلمة دي أنا اتلخبطت. يعني أنا طبعا كنت قارئها في الكتب وعارف الكلام، ما كانش جديد علي، لكن الجديد دايما العملي مش زي النظر. الجديد لما فاجأني بها عمليا أنا يعني ما تعرفش أنا حصل لي، مع أني كان معايا برضو مجموعة من الإخوة يعني ونازلين برضو بشلة يعني، بس أنا يعني لأني ما تصورتش الكلام، أنا متصور نظريا. ساعة العملي ساعات يبقى كلام ثاني خالص، فأنا من شدة واقع الكلمة فأردت أن أنا أمشي، وقلت برضو قبل ما الجو كان بيكون سخن يعني، فقلت قبل ما يحصل بقى فما فيش فايدة، هذا ليس فيه فايدة. وبصعوبة عما الإخوة اللي معايا عرفوا أن هم إيه يعني يدخلوا هم ويطلعوني ويسلطوني من ال، وصاحبنا كان مصمم أن يقنعني، يعني شوف هو متصور أن هو فعلا عنده من الأدلة صلى الله عليه يثبت قلوبنا وإياكم. طيب الرابعة القدرية وهم نفاة القدر، والخامسة الجبرية وهم عكس القدرية، وسيأتي تفصيل القدرية والجبرية في أبواب القدر في آخر الباب. ثم عقد فصلا آخر في آخر الموضوع في سبع طوائف، وهم طوائف المخالفين لأهل السنة في القرآن في مسألة كلام الله عز وجل، لكن هذا الكلام فيه بعض الثقل فنخفف عنكم ونجعله للغد، يبقى النهاردة بس عشان تركز في الخمس طوائف. وعلى كل حال كما قلت لك، هذه الطوائف أو معرفة الفرق هذه مرحلة تانية، أنت الوقت مطالب فقط بأن تضبط منهج أهل السنة، وأما معرفتك للفرق المبتدعة فهذه مرحلة تانية، يعني لو أن المصنف لم يذكرها لربما كان أنسب لمرحلة هذا الكتاب، لكن ما دامت مرت معنا فأنت تقرأها وتحاول أن تركز فيها وسيثبت معك فيها شيء. أعتقد يثبت معك مثلا الجهمية النفاة واضح، والجبرية دي برضو واضحة، وبعدين تشكل بقى في بعض الفروق بين الحلولية والاتحادية محتاجة تركيز شوية، والقدرية الفرقتين واللي ينفوا الخير والشر، هذا يجي المرحلة تانية مثلا، وبعض هذه المسائل في مرحلة لحد ما فينا تهضم الكلام هضما حتى أنا تسمعه تسميعا وتعرف كلام الفرق بالتفصيل، هذا يأتي بالتدريج إن شاء الله. فأنت خذ يعني خذ ما تشاء ودع شيئا يعني لا تعرف مرة بعد مرة إن شاء الله. وأعتقد هكذا ماشيين بالراحة. صفحة 170 بس انتوا كل صفحة 170 بحاجات من القديمة يعني، هذا ما قرأته قديمة. نعم. قول في حديثين ظهروا من التعارض، وقال في الأول سند حسن، وقال في الثاني أيضا إسناده حسن. في جواب من حيث المصطلح وفي جواب من حيث الدراية يعني فهم النصوص. أما الجواب المصطلحي يفترض أنك أنت الذي تجيب، لما نتقدم ودرسنا المصطلح لا يلزم من قول إسناده حسن أن يكون الحديث حسنا أو صحيح، غاية ما فيه أن هذا إسناده حسن، وبعد هذا انظر، فقد يكون إسناده حسنا لكنه غير حسن وغير صحيح وغير مقبول. كيف؟ إذا عرض له ماذا؟ إذا عرض له شذوذ أو إذا عرض له علة أو نحو ذلك. فقد يكون راوي الأربعين اتفق معه بقية الرواة واختلف عنهم راوي الأربعمائة، ويكون رواية الأربعمائة شذوذا، صح ولا؟ قد يكون العكس، وبالتالي قد يكون إسناده حسن ومع هذا الحديث ضعيف، لأن الحكم على الإسناد لا يلزم منه الحكم، لأن الحديث مجموع السند والمتن، واضح؟ ولهذا طالب العلم ينبغي أن يقول هذا إسناده وكذا، يحكم على الإسناد ثم يترك الأمر، بينما أهل العلم عندهم رسوخ هذا الذي يقول هذا حديث صحيح أو حديث حسن، أما طالب العلم لا يدري، قد يكون خصوص الإسناد الذي، ولهذا قد يكون إسناده ضعيف والحديث صحيح له أسانيد أخرى لم يقف عليها، واضح؟ هذا الجواب من حيث الرواية أو من حيث المصطلح. وهناك جواب آخر من حيث الدراية، وهو أن ما كان على هذه الشكل أو مظاهره التعارض، يقول أهل العلم فيه أنه لا مفهوم للعدد، وهذه البحث الأصولية اللي علمنا، بمعنى أن الأربعين لا تنفي الأربعين، زي ما في حديث صلاة الجماعة وتقدم معنا تعدل صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة، وفي حديث آخر مشهور بسبع وعشرين وقد صح هذا وصح هذا، قال لا إشكال، الذي فيه 27 زيادة بالوحي عما في 25، فربما قال أولا 25 ثم أوحي عليه بسبع، وحين يقول 25 لا تنافي 27 و 27 لا تنافي، فلا إشكال فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.